السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، آمين. هذا هو المجلس الخامس في هذه الدورة المباركة في التعليق على الكتاب المختصر في باب العبادات للعلامة موسى بن عيسى بن عبد الله بن صوفان القدومي رحمة الله علينا وعليه، المتوفى سنة 36 و300 ألف، المولود سنة 65 و200 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ما يفسد الصوم؟ وهذا هو السؤال 88. الجواب: يفسد الصوم 12 شيئا، وهي خروج دم الحيض والنفاس، وهذا محل إجماع، والحيض لا تصوم والنفاس لا تصوم ولا تصلي، والموت، وهذا ذكره أنه يكون في صوم النذر، وإذا كان الصوم عن كفارة في هذه الحال يطعم عنه، ذكره أنه يطعم عنه عن كل يوم إطعام مسكين، والردة عن الإسلام والعياذ بالله تعالى فإنها مبطلة للعمل، فالصوم يبطل بذلك. والعزم على الفطر، والعزم هو القصد المؤكد، وذلك لزوال نية الصوم، وحين يعزم فإنه في حكم الآكل بالقوة وإن لم يأكن آكلا بالفعل. وهذا وقع فيه خلاف من أهل العلم، يرى أنه لا يفطر حتى يأكل حتى يتناول المفطر بالفعل، لكن الصحيح أنه يفطر بذلك، أنه يفطر بذلك. فلو كان مثلا صائما صوم نفل ثم نوى الفطر، في هذه الحالة يبطل صومه، لكن إن كان لم يتناول شيئا فإن له أن يعيد النية ويبتدئ، لأن يجوز ابتداء صوم النفل من وسط النهار. أما إذا كان الصوم صوم فرض، كما لو كان مسافرا مثلا فنوى الفطر وهو في سفره، ثم نوى بعد ذلك إتمام الصوم، كان لم يجد ما يفطر به، كما لو نوى الفطر بشرب ماء فلم يجد، فقال أكمل يومي، في هذه الحالة يفسد صومه. والتردد فيه، هذا موضع خلاف. المذهب قالوا إنه يبطل بذلك، وذهب بعض العلماء كالشافعية وغيرهم إلى أنه لا يفسد بذلك، لأن الأصل بقاء الصوم واليقين بقاؤه، والتردد لا يزيل نية الصوم. والقي عمدا، هذا لما ثبت بما روى الخمسة، وهو حديث جيد: من درع القي فلا قضى عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. والاحتقان من الدبر، وهذا عند جماهير العلماء، وهذه المسألة فيها خلاف في تفاصيل، لكن جماهير العلماء على أنه يفطر بذلك لأنه يدخل إلى جوفه، وبلع النخامة إذا وصلت إلى الفم، وهذا هو المذهب. وذهب بعض العلم إلى أنه لا يفطر بها، والأظهر أنه يفطر بها لأنها خرجت عن معدنها، وقياس على الريق قياس مع الفارق، لأن الريق ينزل من معدنه ومكانه، وما نزل من معدنه فإنه في هذه الحالة لا يفسد الصوم، بخلاف النخاعة أو النخامة حينما تنزل مثلا من الرأس ثم تخرج إلى الفم، ففي هذه الفم في حكم الخارج، ولهذا لو تمضمض بماء لا يفطر به، فإذا ابتلعها فإنه يفطر بذلك. وإخراج الدم بالحجامة خاصة في حق الحاجم والمحجوم، وهذه المسألة فيها خلاف. هذا هو المذهب، واختار شيخ الإسلام وجماعة من العلم، ورد فيه أخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قد جعلوه في حق الحجامة، وذكروا أن الحجامة لها وصف خاص، بخلاف مثلا الشيء الذي لا يخرج على جهة الحجامة، كما لو كان دم من أثر مثلا جرح مثلا ويلحق بذلك مثلا ما يسمى اليوم بالتحليل ونحو ذلك. هذه المسألة فيها خلاف قوي، منها علم من قال إنه يفطر بالحجامة، وذكروا في هذا أخبار معروفة عنه عليه الصلاة والسلام. وإنزال المني بتكرار النظر لا بتفكر ولا باحتلام، أما بالاحتلام فهذا محل اتفاق، كذلك بالتفكر. ومنها علم لعله بن عقيل رحمه الله أنه قال إن التفكر يكون عبادة ويكون أيضا على وجه قد يكون معصية، فإذا وقع على هذا الشيء فهو نوع عمل فيفطر بذلك على هذا المعنى، لكن الصحيح أنه لا يفطر بذلك إلا بتكرار النظر، لأن هذا يكون عن قصد بذلك فخرج، فلهذا يكون يعني يفطر به. هذا هو قول مالك، وعند الأحناف والشافعية لا يفطر به لأنه إنزال عن غير مباشر، وخروج المني أو المذي بتقبيل. أما خروج المني بتقبيل مباشر هذا واضح، هذا قول عامة أهل العلم ومنه حكاه إجماع، وقال عليه الصلاة والسلام كما الحديث القدسي يدع طعامه وشربه شهوته من أجلي. والمذي أيضا كذلك، أيضا على المذهب قالوا إنه يفطر بذلك في خروج المذي. والقول الثاني أنه لا يفطر به، وذلك أنه أذن عليه الصلاة والسلام بالقبلة، والقبلة إذا كانت في الغالب يكون معها لذة وشهوة، وصاحبها في الغالب خروج المذي وخصوصا من الشاب، فلهذا قالوا لا يفطر بها. أو استمناء مباشرة غير الفرج كذلك، خروج إذا خرج، هذا ما يتعلق بخروج المني هذا يفطر، أما المذي فكما تقدم على الخلاف المذكور في هذه المسألة. وكل ما وصل إلى الجوف والحلق والدماغ من مائع أو غيره مغذي كان أو لا، وسبق الإشارة إليه فيما يتعلق بالاحتقان بالدبر. وهذه المسألة أيضا في بعض المسائل هي قول جماهير العلماء، ومن ذلك مثلا مسألة وصول كما تقدم في كلامه عن طريق الدبر مثلا، وذكروا مسائل تعلق مثلا بنزول شيء من خلال العين أو قطرة العين ونحو ذلك، لكن القاعدة الكلية في هذا أن الصواب أنه لا يفطر بشيء إلا بأمر مستيقن، لأن الصحة الصوم. هنالك أشياء أجمع عليه، هناك وقع الخلاف فيها، وقد تكلم أهل العلم في هذا الزمان في مسائل كثيرة ما استجد من أمور المفطرات، وسواء كان مغذي أو غير مغذي، لأن غير المغذي ينطبق في المعدة، ولهذا لو استف ترابا فإنه يدخل في المعدة ينطبخ في المعدة فيفطر به عامدا في الكل لا ناسيا، لو كان ناسيا ولا مكرها، وكذلك يلحق به على كذلك على الصحيح المخطئ، لو مثلا وقع في مفطر وهو مخطئ فكذلك كما على الصحيح، لو أنه مثلا أفطر يعني يظن غروب الشمس، وإن كان قول الجماهير على خلافه، وكذلك في أول النهار، إلا في الجماع فإنه لا يتأتى الإكراه عامدا في الكل لا ناسيا ولا مكرها، إلا في الجماع فإنه لا يتأتى الإكراه فيه بالنسبة للمجامع، لأنه لا يحصل الانتشار مع الإكراه في ذلك. وهذا قد ينازع فيه في هذه المسألة، لكن هذا هو قول الذي ذكر رحمة الله عليه. ما الذي يجب بالفطر في رمضان عمدا؟ يجب الفطر في رمضان عمدا القضاء، ولا كفارة إلا بالجماع، وهذا عند عامة أهل العلم فيما يتعلق بالفطر عمدا في رمضان، يعني لو أفطر عمدا فقول عامة أهل العلم في وجوب القضاء، والقضاء لا يكفي في هذه الحال، بل أعظم الواجب هو التوبة، وهناك من العلم من قال إنه لا يجزئه ذلك والواجب عليه التوبة، ولا كفارة إلا بالجماع فيه على الواطئ والموطوء باختياره. وعن أحمد رحمه الله لا كفارة على المرأة، لكن على قول الجمهور كفارة عليهما إلا أن تكون مكرهة، والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجدها فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكين. وهذا ثبت في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال فإن لم يستطع سقطت، فإن لم يستطع سقطت. وهذا في خصوص هذه الكفارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أطعمها لك، ولم يذكر له بدلا، ولم يذكر أنها بقيت في ذمته. وقال العلماء تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولو كانت باقية لبينها النبي عليه الصلاة والسلام. كتاب الزكاة، والزكاة هي النماء والزيادة، باب أحكام الزكاة. قال في أي شيء تجب الزكاة؟ تجب الزكاة في 5 أشياء، الأول بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، وسيأتي ذكر تفصيل الواجب، والثاني الخارج من الأرض، وهذا قد وردت به النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأجمع العلماء عليه من حيث الجملة في وجوبها في بهيمة الأنعام. والخارج من الأرض من الحبوب والثمار المكيلة المدخرة والعسل، وهذا على المذهب، وعلى قول الجماهير ليس فيه شيء، له خبر الوالدة في ذلك لا تصح، وما وإن ثبت فالمراد بذلك أنها مقابل حماية، أو يعني أنه كما قال عمر رضي الله عنه إن أعطاك الزكاة فاحمي له سلبه، وإلا وإنما هو ذباب غيث. ولهذا اختار جمهور العلم أنه لا زكاة فيه. والذهب والفضة، هذا محل إجماع في زكاة الذهب والفضة. والخامس عروض التجارة، أي البضاعة المعدة للبيع والشراء لأجل الربح، وهذا منهم من حكى الإجماع فيه، والأدلة في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في وجوب الزكاة في التجارة. خذ من أموال خلق تطهرهم وتزكيهم بها، وقال النبي عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنياء فترد على فقرائهم. فأموال التجارة أيضا كما تقدم تجب فيها الزكاة. وذكر رحمه الله بعد ذلك شروط وجوب الزكاة. كم هي شروط وجوب الزكاة؟ شروط وجوب الزكاة 5 أشياء. الإسلام، المعنى أنه لا تصح منه أداء، أنه هذا في جهة الأداء، وإن كان مخاطبا بها من جهة الحكم، لكنه لا يصح، لأن من شرط قبولها الإسلام. الحرية، فالمملوك لا زكاة عليه لأنه مال، ولأن المال الذي يملكه لسيده، وأيضا لا يعطى من الزكاة لأنه لا يملك، فالمال الذي يعطى هو يملكه سيده، إنما الواجب أن نفقته على سيده، هذا هو الواجب، سيد يجب عليه، فهو مستغن بغنى سيده، فمستغن، فهو كسائر مثلا من تجب زكاة تجب نفقته عليه. فلهذا إذا لم يستطع الإنفاق عليه فإنه يعتقه، إن يدعه يعمل حتى ينفق عليه، فلا يجوز ترك النفقة عليه لوجوبها عليه، فإن كان قادرا وجب عليه ذلك، وبهذا لا يستحق الزكاة. ملك النصاب كذلك، إلا الركاز لا يشترط فيه النصاب ولا يشترط فيه الحول، فيخرج خمسه حالا. والرابع الملك التام، فلا زكاة على السيد في مال الكتابة، وكذلك لا زكاة على المكاتب في مال الكتابة، لأنه يستطيع أن يعجز نفسه ولا يكون المال ماله، يرجع إلى سيده. وكذلك السيد لو أنه كاتب مملوكه، وهذا بأقساط من في السنة مثلا، في قسطين مثلا أو أكثر أو أقل، مثلا في قسطين مثلا أو أكثر، المقصود بحسب ما يقع فيه من الأقساط، فإنه في هذه الحالة لا يلزمه زكاة إلا فيما قبضه، الشيء الذي يقبضه يستأنف به حول، والذي لا يقبضه لا يعتبر، لأنه مال غير مستقر وغير ثابت لا تجب فيه الزكاة. ولا في حصة المضارب قبل القسمة، المضارب إذا دفع مالا مثلا إلى من يضارب به فإن هذا المال تابع لهذا ذاك المال، تابع لذاك المال، ما دام أنهم لم يقسوا المال فالمال عرضة، فهذه عروض التجارة التي يضرب بعرضة للارتفاع والانخفاض، فلهذا لو أنه مثلا ظهر الربح ثم بعد ذلك ذهبت هذه الأموال، في هذه الحال لا تثبت إلا بالقسمة، لا تثبت إلا بالقسمة، فإذا قسم وأخذ ماله في هذه الحالة أو كان في حكم مأخوذ كما لو قسم وكل ونظى، يعني نظى الذي عرض تجارة يعني تحولت إلى مال وعرف كل مال، في هذه الحالة يجب وكان قادرا على أخذه، في هذه الحالة تجب عليه زكاته بضمه إلى ماله، أو إذا كان ليس له إلا هذا المال إذا بلغ نصابا ومع تمام الحول. والخامس تمام الحول، فلا يكون إلا بتمام الحول فيما يشترط له الحول، وهذا كما تقدم في هذه الأموال الزكوية إلا ربح التجارة، هذه في أموال اشترط لها الحول وفي أموال لا اشترط لها الحول، لكن غالب الأموال اشترط لها الحول، وهذه ربح التجارة ونتاج السائمة، وتقدم ربح التجارة لا اشترط لها حولها حول أصلها، ونتاج السائمة حولها حول أصلها نتاج السائمة، إلا اختلف في نتاج السائمة الصغار إذا كانت تتغذى باللبن، فهذه وقع فيها خلاف، لا تسوم، تتغذى باللبن، بعض العلم من الحنابلة إما ابن عقيل وغيره قالوا إنه لا زكاة فيها لفقد شرط الصوم، وتجب في مال الصغير والمجنون، لأن هذه من باب الأحكام الوضعية، فتجب في مال الصغير والمجنون إذا بلغ النصاب وتم الحول. كم هي شروط الزكاة في بهيمة الأنعام؟ شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام ثلاثة، الأول أن تتخذ للزين، أن تتخذ للتربية واللبن والولد لا للعمل، فأما إذا كانت للعمل وللحارث وللحمل مثلا يحمل عليها مثلا، في هذه الحالة فات شرط الزكاة، فلهذا لا زكاة فيها. الثاني أن ترعى المباح أكثر السنة، يعني تكون تسوم أكثر السنة، أما لو كان يعلفها غالب السنة فلا زكاة فيها. وأن تبلغ نصابا، أن تبلغ نصابا كما سيأتي في ذكر النصاب. كم هو نصاب الإبل؟ أقل نصاب الإبل خمس، وفيها شات، ثم في كل خمس شات، وهي جذعة من الضان أو ثني من المعز، وتكون أنثى على قول الجماهير، خلافا للأحناف فإنهم جوزوا أن يخرج يعني الذكر لأن إطلاق الأخبار في شاة، والشاة تطلق على الذكر والأنثى، لكن الجماهير قالوا إنه يخرجها من المعز، من الضان والمعز أنثى، إلا في مواضع ثلاثة جاء فيها استثناء الذكر، في إخراج ابن اللبون عن بنت المخاض في 25 فما زاد إلى 35، وكذلك في 30 من البقر يخرج سبيع، وكذلك إذا كان النصاب كله ذكورا، في أي ثلاث المسائل عند الجمهور يكون الواجب لا بأس أن يخرج الذكر من الشياه، ثم في كل خمس شاه، وهذا ورد نصا في حديث أنس في صحيح البخاري، وكذلك في حديث ابن عمر عند أبي داود، وجاء من أكثر من طريق، إلى 25 وفيها بنت مخاض، وهي ما تم لها سنة، وسميت بغالب حال أمها لأن أمها تكون ماخضا أي حاملا، أي حاملا، فلهذا سميت بغالب، لكن كون أمها ماخض ليس شرطا، ليس شرطا، إنما سمي لها، سميت بغالب أحوال أمها. وفي 36 بنت بنت لبون وهي ما تم لها سنتان ما يتم لها سنتان وهذا إلى 45 والأولى إلى من 25 إلى 35 وهذه في 36 إلى 45 وهي فيها بنت لبون وتم لها سنتان ودخلت الثالثة وفي 46 حقة إلى 60 وهي ما تم لها 3 ودخلت في الرابعة وفي 61 جذعة لها 4 إلى 75 إلى 75 وفي 76 بنتا لبون إلى 90 إلى تقدم أنه ما تم لها سنتان وفي 91 هو ليس موجود عنده النسخة لكن ما يكون سقط وفي 91 إلى 120 حقتان كما تقدم الحقة لها 3 ودخلت في الرابعة هذه من 91 إلى 120 حقتان وفي 121 إلى 129 ثلاث بنات لبون وتقدم أنها ما تم لها سنتان ودخلت في الثالثة ثم بعد ذلك ثم 30 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة ففي 130 بنت لبون وفي 140 حقتان وبنت لبون وفي 150 ثلاث حقاق في 160 4 بنات لبون وفي 170 بنت حقة وبنت 3 بنات لبون وفي 180 حقتان وبنت لبون وفي 190 3 حقاق وبنت لبون وفي 200 له أن يخرج 5 بنات لبون أو 4 حقاق لأن 200 فيها 5 40ات وفيها 4 50ات فإذا أخرج هذا وخرج كله يكون مجزيا كم هو نصاب البقر؟ أقل نصاب البقر 30 والمعنى أنك تزيد 10 كلما زدت 10 من الإبل تغير سنا هذه القاعدة في هذا أن كلما زدت 10 كلما زالت 10 غيرت منها فمئة وخمسين فيها 3 حقاق فيها كما فيه وفي كل 50 حقة 160 فيها 4 40ات فيها 4 بنات لبون ثم بعد ذلك كل ما زال 10 أبدل واحدة من البنات لبون حقة إزالت حقتان 3 حقاق 4 حقاق أو 5 بنات لبون في 200 أو هذه نعم كم هو نصاب البقر؟ قل نصاب البقر 30 وفيه تبيع ذو سنة وهذا هو الموطن يعني أو موطن مواطن يجب فيها يجزئ فيها الذكر ذو سنة ودخل في الثانية وفي 40 مسنة لها سنتان وهذا ورد في حديث معاذ نصا عنه رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لما أرسله إلى أهل اليمن أمره أن يأخذ في 30 من كل من البقر تبيع وتبيعه وفي 40 مسنة ولها سنة دخلت الثالثة وزكاة البقر ثبتت أصلها في الصحيحين من حديث أبي ذر وفي صحيح مسلم من حديث جابر وأبي هريرة في حديث أبي ذر ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا بطح لها بقاع قرقر يوم القيامة يبطح له والعياذ بالله وجاء في صحيح مسلم رواية في حديث أبي ذر لا يؤدي زكاتها كذلك في حديث جابر وفي حديث أبي هريرة مثل حديث أبي ذر لكن قال لا يؤدي حقها وهذا ذكر فيه البقر والإبل والغنم كم هو نصاب الغنم وكم هو حكم الخليطين أقل نصاب الغنم 40 وفيه شاة ماء معز تم لها سنة أو جذع ضأن لها 6 أشهر يعني يخير بين هذا وهذا وفي 121 شاتان في 100 يعني من 40 من 40 إلى 120 كله وقص كله ليس فيه لا يزيد الفرض فيه من 40 كما ذكر فيه شات إلى 120 ثم إذا بلغت 120 زالت شات صارت 120 ففيها شاتين فيها شاتين و إلى 200 فإذا زالت عن 200 واحدة فيها 3 شياة إلى 399 هذا أكبر وقص في الزكاة أكبر وقص في الزكاة من 200 كما هنا 201 ثلاث شيعة، 200 وشاة واحدة إلى 399 وقص، وهذا الوقص يبلغ يعني 198 تقريبا أو 199 كله وقص. ثم بعد ذلك في كل 100 شاة، في كل 100 شاة 400 فيها 4 شيعة، 500 فيها 5 شيعة، 1000 شاة فيها 10 شيعة. قال رحمه الله ثم وفيها نعم وفي 400 4 شيعة، ثم في كل 100 شاة، في كل 100 شاة، في كل 100 شاة شاة واحدة. وإذا اختلط اثنان فأكثر في نصاب ماشية في أكثر في نصاب ماشية جميع الحول اشترك في المبيت والمسرح والمال والمحلم والفحل والمرعى زكيا كل واحد. وهذه خلطة، خلطة أوصاف، وكذلك خلطة الأعيان، يعني لو ورث مالا أو تأتها بمالا لا يعني لا يعرف مال هذا من هذا. فإذا اجتمع اثنان في هذه الخلطة مثلا، وهذا له 30 وهذا له 10 من الغنم، هذا له 20 وهذا له 20، وهكذا من البقر والإبل، فإذا بلغت أول نصاب زكيا الواجب عليهم، وهكذا يدرجون في الزكاة بحسب القدر الذي بلغته هذه البهيمة. باب زكاة الحبوب والثمار، ما هي شروط وجوب زكاة الخارج من الأرض ومقدار نصابه وما يجي فيه. يشترط لوجوب زكاة الخارج من الأرض من المكيد والمدخر كالقمح والشعير والثمر كالتمر والزبيب شرطان. الزكاة كما تقدم تجب في الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والزبيب، هذه التسعة قد أجمع عليها. وكذلك عروض التجارة حكى ابن منذر جماعة الإجماع عليها، واختلف فيما سوى ذلك، هذه هو حل إجماع. وهذه الحبوب الأربعة محل اتفاق، جاء فيها أثر من رواه الطبراني وغيره ومعاذ بن جبل وغيره، لكنه مشهور هذا الأثر، وجاء عن موسى بطلحة عن عمر رضي الله عنه في هذه الأربعة، وهذه يكاد يكون اتفاق عليها. وشرطان، الأول أن يبلغ الخارج نصابا كما تقدم، الثاني يكون المزكي مالك للنصاب وقت وجوبها، يكون مالك للنصاب. فلو مثلا وهبه مثلا صاحب النخل أو صاحب هذا الحب، هذا الحب أو هذا الثمر بعد استوائه ونضجه وجبت الزكاة على الأصل، إلا أن يتحملها الآخر أو أن يشريطها عليه لفوات الشرط وهو الملك وقت وجوب الزكاة. الثاني نعم وقت الوجوب في الحب إذا اشتد، وفي الثمر إذا بدأ صلاحه، كما ثبت بذلك الأخبار الصحيحة في بدو الصلاح واشتداد الثمر وفي بدو الصلاح، لأنه قبل ذلك عرضة للتلف، لكن حين يشتد يكون بعد قد أمن العاهة فكان يتحمل الزكاة. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وما جاء في هذا الشرع في وجوب الزكاة في هذه الحال. والنصاب 5 أوسق وهي 300 صاع شرعي، وهذا ثبت في الأخوة حديث سعيد خدري وجابر رضي الله عنهم، فإن سقي بلا كلفة فيه العشر، وإن سقي بكلفة فيه نصف العشر كما في حديث ابن عمر. والكلفة تختلف في ذلك، في قبل وقت كان السقي بالسواني والإبل وغير ذلك، الآن بالمكاين والرشاشات وغيرها مما يستجد ويستعان به على الزراعة في الحبوب والثمار. والنصاب 300 صاع، و300 صاع تزيد على 600، اختلف في الزيادة، اختلف في يعني بالقدر بالكيلو. ومعلوم أن صاع 5 أرطال، والرطل بالوزن 382.5 من غرامات، 382.5، ويقدر بهذا ويعرف القدر. وفي الركاز وهو الكنز يجب الخمس، وهو دفن الجاهلية، فإذا كان عليه علامة جاهلية من وكذلك علامات الكفار في مثلا الصلبان نحو ذلك مما يوجد مدفونا، وما كان عليه علامة الإسلام مثلا ب الشهادة وذكر الرسالة ونحو ذلك أو آية قرآنية ونحو ذلك، هذا يكون لقطة. والركاز فيه الخمس، ومصرفه ليس مصرف الزكاة، بل مصرفه بالمصالح، يأخذ الخمس والباقي بتخماس لمن وجد الركاز. باب زكاة النقدين وعروض التجارة، كم هو نصاب الذهب والفضة وكيف حكم عروض التجارة؟ نصاب الذهب 20 مثقالا، والمثقال 4 غرامات وربع، 4 غرام يعني مقدار 85 غرام. وكيف عروض التجارة؟ والتجارة تقدر بذلك وتقديرها يكون بلا حظ للفقراء، ومنهم قدرها بالذهب ومنهم قدرها بالفضة، والجمهور قدروها بالفضة، قدروها بالفضة. نصاب الذهب 20 مثقالا، نصاب الفضة 100 درهم، وفيهما ربع العشر. ولا تجب الزكاة في حلي الذهب والفضة المباح المعد للاستعمال أو الإعارة. وهذا يبين أنه إذا كان غير معد لهذه فيكون حكم سائر الأموال، وهذا قول الجمهور. والقول الثاني في هذه المسألة كما هو قول الأحناف، والشافعي قال أستخير الله فيه وجوب الزكاة فيه لأحاديث وردت في ذلك، وعليه فتوى كثير من أهل العلم في هذا الزمن، وهو قول شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله في القول بوجوب زكاة الحلي إذا بلغ نصابا. ويشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة أن تبلغ نصابا من الذهب والفضة وأن يحول عليها الحول عند صاحبها وتقوم عند تمسنة، وفيها ربع العشر، فيها ربع العشر. فإذا قومت مثلا وبلغت النصاب وكان بلغ 1000 ريال فيها ربع العشر، تم الحول مع النصاب وهو 25 ريالا، وهكذا كلما زاد إذا بلغ النصاب مع تمام الحول. باب زكاة الفطر، ما هي زكاة الفطر وما حكمها؟ زكاة الفطر صدقة تجب للفطر من رمضان على كل مسلم حر يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته بعدما يحتاج إليه من لوازم الضرورية عن نفسه وعن من يمون من المسلمين. مسلم حر يعني أنها تجب على المسلم وتجب على الصغير والكبير والحر والعبد، يعني والمعنى أنه تجب على الحر وتجب على العبد، لكن لا تجب على المملوك، إنما تجب على من وجبت عليه نفقته، تجب على من وجبت عليه نفقته فتجب مثلا على الرجل على أهل أولاده، وعلى خلاف في مسألة في بعض المسألة كان للزوجة ونحو ذلك. قول الجماهير أنها تجب على من يمون وكذلك على المملوك له، والأفضل وتكون زائرة عن حواجه الضرورية في يوم العيد وليلة العيد، والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة وتكره بعدها، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد وتجوز قبله بيومين أو لا أكثر، و الأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، هذا إذا تيسر. وهذا كما جاء أنهم يخرجونها قبل الصلاة، وجاء في حديث ابن عمر أنه قبل العيد بيومين، وجاء عند الموطأ 3 أيام. وأما إخراجها بعد الصلاة في يوم العيد قبل غروب الشمس فهذا جوزوا في المذهب. والقول الثاني أنه لا يجزي إخراجها إلا قبل ذلك، ولهذا من أخرجها قبل الصلاة في صدقة مقبولة وزكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهي صاع من تمر أو قمح أو زبيب أو شعير أو أقط هو لبن مجمد، فإن لم توجد هذه الأصناف خرجها من الذي يقتات في البلد. وهذه على المذهب، وعلى قول الجمهور هي من قوت البلد، هي من قوت البلد. وظاهر المذهب أنه إذا وجد هذه الأصناف مثلا ولو لم يكن قوتا هو الواجب، فلو كان مثل يجد الشعير أخرجه. صحيح أنه حين لا يكون قوتا فلا يقال أنه يخرج الشعير، يخرج الشعير وهو ليس طعاما لهم، ولهذا في حديث أبي سعيد الخدري وكان طعاما يومئذ لما ذكر هذه الأصناف قال وكان طعاما، دل على أنه أن الزكاة زكاة الفطر فيما يكون قوتا، فعدد هذه الأقوات وبيّن أنها كانت قوتا لهم. فكذلك أيضا في كل بلد، فإذا لم يكن هذا قوت فلا يخرجه بل يخرج ما كان مقتاتا. يمكن أن يقال إذا كان عنده شيء يقتات هو ولا يجد غيره ولا يستطيع غيره في هذه الحالة لا يكلف بما يكون فيه مضرة عليه، ولا يجزي دفع قيمتها كما هو قول جماهير العلماء. والأدلة في هذا كثيرة، في وجوب إخراج هذه الزكاة، في وجوب إخراج الزكاة وأنه لا تجزي القيمة. والصاع 685 درهما وخمسة أسباع الدرهم، تقدم الإشارة إلى قدره، إلى قدر الصاع. والأحسن في هذا، أحسن ما يقدر بالصاع، أن تأتي بإناء ويأتي يأخذ من الحب، من البر، من الرز، مما يكال، ويملأ يديه، في ملء اليدين المعتدلتين، رجل معتدل ملؤهما، يأخذ أربعة أمداد بملء اليدين المعتدلتين في هذا الإناء، مد ثم مد ثم مد ثم مد أربعة أمداد، فما بلغ يرى عليه علامة، ويكون هذا هو قدر الصاع. هذا هو الذي جاء في بعض كتب اللغة كالقاموس، أن هذا هو القدر، وهذا أسلم، لأنه في هذه الحالة يسلم من قضية بعض الحبوب التي خفيفة أو ثقيلة فتختلف في الميزان، ويضطرب المقدر لاضطرابها فيه واختلافها في الميزان. باب أهل الزكاة، لمن تدفع الزكاة، أهل الزكاة الذين تعطى لهم ثمانية، وهو كما نص الله سبحانه وتعالى إن الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء ثمانية هم مصارف الزكاة، والفقراء يعني هم الذين لا يجدون إلا اليسير من حاجتهم، أقل من نصف الحاجة على القول المشهور، والمساكين هم الذين يجدون يعني بعض حاجتهم لكنها أكثر من نصف الحاجة، وهذا يبين أن الفقير أشد حالة مسكين. ولهذا ذكرهم الله سبحانه، ذكر سبحانه وتعالى الصنفين، دل على أنهما في باب الزكاة أنهما قسمان، وإلا قد يجتمع الفقير المسكين في مسماهما، حين يطلق الفقير يدخل في المسكين، وحين يذكر المسكين يدخل في الفقير، لكن إذا اقترنا فالفقير أخص من المسكين وهو شد حاجة منه. والعاملون عليها المبعوثون لأخذها من أربابها، والمؤلفة قلوبهم، والمكاتبون، والمكاتب أيضا الذي كاتب سيده على مال فهذا يعان، والغارمون، والغارم إما لمصلحة لديني هو، أو غارم لمصلحة المسلمين لإطفاء نائر ونحو ذلك، فهو يأخذ لأجل هذا، فهذا من باب الإعانة على أمور الخير. والغزاة في سبيل الله، وابن السبيل أي المنقطعون عن أوطانهم، فهي ابن السبيل في الطريق مسافر، قد يكون غني تاجر في بلده لكنه الآن لا يجد، فهذا يستحق يعطى من الزكاة. كتاب الحج، باب أحكام الحج والعمرة، ما حكم الحج والعمرة؟ الحج والعمرة واجبان في العمرة بشروط، وهي الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية والاستطاعة، وهذه الشروط في وجوب الحج كما تقدم في مسألة الإسلام، وكذلك وأنه شرط لصحته، فهذا شرط صحة، والعقل شرط صحة، والبلوغ شرط إجزاء، وكذلك وكمال الحرية هذا شرط إجزاء، والاستطاعة كذلك لا تجب شرط وجوب، شرط وجوب هذا الاستطاعة الشرط وجوب، فلو حج ولا يجب عليه فإنه يجزئه على وجه لا يكون فيه مضرة. وجاء في الاستطاعة عدة أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويأتي في كلام المصنف، ويصحان من الصغير والرقيق، فهو ليس شرط صحة من الصغير والرقيق، لكنه شرط إجزاء، ولا يجزى عن حجة الإسلام، فمن كملت في هذه الشروط لزمه السعي فورا حيث كان في الطريق أمن، وهذا أيضا من الاستطاعة هو وجود الأمن في الطريق، والاستطاعة هي القدرة على الزاد والراحلة، فاضلين عما يحتاجه لنفسه وعائلته على الدوام. فهذا ورد في عدة أخبار، وهذا إذا كان يحتاج إليه، لكن لو كان إنسان مثلا من أهل مكة ولا يحتاج إلى الراحلة في هذه، ويكون زاد المعتاد هو الزاد الذي يتزوده في أيام الحج، وخاصة في مثل هذه الأيام، يعني حين لا يكون مسألة في ذهابه وأيابه، يكون ما يتكلفه في غير أيام الحج نفس ما يتكلفه في أيام الحج، إلا إذا كان هناك أمر عارض يحتاج مثلا إلى ما زائد مع شدة الزحام أو ضيق أو ما أشبه ذلك. المقصود أنه لابد أن يكون واجدا لما هو ما يتمكن به من الحج. باب أركان الحج والعمرة. أركان الحج أربعة وهي الإحرام، أي نية الدخول في النسك. ولو قيل الدخول في النسك بلا نية، لأن الحقيقة النية هي القصد وهي موجودة، ولهذا الأحسن يقال الإحرام هو الدخول في النسك، أما مجرد النية فلا يحصل بها لأنه منذ خرج وهو ينوي، فيقال هي الدخول في النسك، ولهذا قد يتجاوز الميقات مع النية ولا يجوز له ذلك ولا يدخل في النسك. والوقوف في عرفة، الحج عرفة ووقته من طلوع الفجر التاسع من ذي الحجة إلى طلوع الفجر العاشره، وهذا على المذهب وذهب كثير من أهل العلم. نعم وقته من طلوع الفجر، وكثير من أهل العلم إن لم يكن قول الجمهور أنه من الزوال، لكنهم استدلوا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام حيث يعني أنه توجه من منى بعدما طلعت الشمس عليه الصلاة والسلام، فقال خذوا عني مناسككم. مسألة موضع خلاف قوي بين أهل العلم، لكن أقوى ما استدلوا به قول النبي عليه الصلاة والسلام وقد أتى عرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، هذا أظهر. أما ذاك فعل عليه الصلاة والسلام لأنه وقف عليه الصلاة والسلام بنمرة ثم بعرنة وليست من عرفة، إنما في حديث عروة بن ضرة بن اللأم الطائي، وكان لما قال يا رسول الله قد جئتكم جبلي طيق قد أتعبت نفسي وأكللت راحلتي ما مرت بجبل الله وقد فقفت عليه لفظ حبل، فهل لي من حج؟ قال من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفث. قوله ليلا أو نهارا مطلق، ليلا أو نهارا، كما أنه مطلق في جميع الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، كذلك أيضا هو مطلق في جميع النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويشمل ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس في اليوم التاسع. وطواف الإفاضة وأول وقت من نصف ليلة العيد به يدخل عند الجمهور الطواف، ولو لم يرمي فلو ذهب ثم طاف أجزى عند الجمهور، والسعي بين الصفا والمروة وهذا عند الجمهور، ومن واختار صاحب المغني أنه واجب وقال أحاديث التي وردت تدل يعني على مطلق الوجوب أو الأمر به ولم تدل على أنه لا حج له، أو كما قال رحمه الله. كم أركان العمرة؟ أركان العمرة ثلاثة وهي الإحرام كما تقدم، إن هني الإحرام هو الدخول في النسك، والطواف طواف العمرة، والسعي مثل الحج أيضا، وكذلك الخلاف في السعي في العمرة كالخلاف في السعي في الحج. باب واجبات الحج والعمرة. والعمرة واجبة على المذهب وعلى قول الشافعي، وفيها حديث عدنا وخمسة أخبار تدل على وجوب الحج على وجوب العمرة كما يجب الحج. باب واجبات الحج والعمرة. كم هي واجبات الحج؟ واجبة الحج سبعة وهي الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات غير نية، غير الإحرام، غير الدخول فيه، إحرام من الميقات. فلو أنه مثلا تجاوز يعني الإحرام من الميقات معنى أنه لا يتجاوزه، لما أو لو أحرم قبل ذلك فهذا خلاف السنة، خلاف السنة، لكن لا يجوز يتجاوز. لو تجاوز الميقات وأحرم في هذه الحالة إحرامه صحيح، إحرامه صحيح، لكنه لا يجوز له ذلك إلا إذا كان جاوزه بغير نية، جاوزه بغير نية. فإذا نوى قبل أن يدخل الحرم في العمرة مثلا، فكما قال عليه الصلاة والسلام ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ. والوقوف بعرفة جزءا من الليل لمن وقف نهارا كما وقف عليه الصلاة والسلام، ووقف حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، والنبي وقف عليه الصلاة والسلام وقال خذوا عني مناسككم، ومن وقف وخرج قبل غروب الشمس فإنه لم يقف يوم عرفة كمن وقف بعض اليوم، وقف بعض اليوم، وفعله بيان عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الواجب في أنه يقف حتى تغرب الشمس والأكمل حتى أن تذهب الصفرة قليلا يعني من الأفق. والمبيت ليلة العيد مزدلفة لنصف الليل لمن وافها قبله، يعني يبيت نصف الليل، لكن وهذا لمن وافها قبله، لكن من جاءها يعني حبس مثلا ولم يأتي مزدلفة إلا بعد نصف الليل هذا لا يلزمه، لأنه وافها بعد ذهاب الوقت الواجب. الوقت الواجب فلو مر بها مثلا الساعة الثانية مثلا بعد النصف الليل، بعد نصف الليل على قول الجمهور، فلا بأس بذلك، لأنه وافها قبل وافها بعد ذهاب نصف الليل. والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق، والمبيت بمنى واجب، وبات النبي عليه الصلاة والسلام و رخص بالمبيت خارج ميناء العباس، وكذلك للسقاة الرعاة، والرخصة لا تكون إلا لأمر لترك أمر واجب، فمن كان من رخصة في هذه الحالة لا شيء عليه، فلكنه يدل على وجوب المبيت بميناء أيام التشريق. ورمي الجمار مرتبا، لأن النبي هكذا رمى عليه الصلاة والسلام مرتب بأن يرمي يوم العيد جمرة العقبة التي تلي مكة، وفي اليوم الثاني وما بعده يرمي أول الجمرة التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم العقبة، في كل واحد بسبع حصيات تصيب المرمى، يعني أنه الواجب أن يجتهد في أن تصيب المرمى إما بالقطع أو بغلبة الظن، ومرتب الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم الكبرى، والحلق أو التقصير هو الحلق أفضل، وطواف الوداع وهو واجب في باب فيهما، ومنها المفرقة بين الحج والعمرة، فقال إنه يجب في الحج دون العمرة، لا ينفل أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، فقالوا يجب في الحج دون العمرة، ولم يثبت، قالوا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ولا من فعله أنه فعل ذلك أو أمر به في العمرة. ورد حديث ضعيف في العمرة عند الترمذي لا يصح. كم هي واجبات العمرة؟ واجبات العمرة هي الإحرام لها من خارج الحرم، من خارج الحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تحرم من التنعيم، وهذا لمن خارج الحرم، وهذا من كان في مكة فيحرم من الحل، أما من قدم من خارج مكة فإذا كان نوى وجب على إحرام الميقات، وإن لم ينوي إلا بعد الميقات فيحرم من مكانه، يحرم من مكانه ما لم يدخل الحرم. إذا دخل الحرم فنوى العمرة فعليه أن يخرج على قول الجماهير، يخرج إلى الحل، وكلما تباعد كان أفضل، ولو ذهب إلى أقرب ميقات كان أولى وأكمل. والحلق أو التقصير كما تقدم، وقوله طواف الوداع هذا ذكر في واجبات الحج رحمه الله، وهنا ذكر الحرام لها من خارج، والحلق أو التقصير في واجباتها. ما الذي يحرم على المحرم فعله؟ يحرم على المحرم تعمد لبس المخيط على الرجل، وتعمد تغطية الوجه من أنثى، والرأس من الرجل، وبعضها لم يعبر بالمحيط للمخيط، لأنه قد يلبس مخيطا وليس ممنوعا، قد يلبس مثلا حرام يكون في خيوط، قد يلبس نعال مثلا ويكون فيها خيوط. إنما هذه عبارة أول ما نقلت عن النخعي رحمه الله، اشتهرت عند الفقهاء، وتعمد تغطية الوجه من الأنثى. والصواب أن الأنثى، أن المرأة منهية عن أن تغطي وجهها بالنقاب، هذا هو ظاهر من النقاب، أما تغطية الوجه فلم تنهى عنه، ولها قال لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، والرأس من الرجل، ولهذا لا يلبس العمام. هو النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تخمر رأسه ولا وجه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا في ذاك الذي سقط خف بعيره، أو نزل خف بعيره فسقط على وجهه أو على رأسه فمات رضي الله عنه ورحمه. وقصد شم الطيب ومس واستعمال في نحو أكل وشرب، وإزالة الشعر عن جميع البدن، إزالة الشعر عن جميع البدن. الطيب كذلك لا يتطيب ولو تقصد التطيب، فإن عليه كفارة أذى، فدية من صيام أو صدقة أو نسك، صيام ثلاثة أيام، طعام ستة مساكين، أو ذبح شاة كما حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. وإزالة الشعر عن جميع البدن هذا على قول الجماهير، وبعض العلم يرى أنه خاص بشعر الرأس وتقليم الأظفار وهو قتل صيد البر والدلالة عليه والإعانة على قتله، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي قتادة: هل أحد منكم دله أو أعانه عليه؟ فسأل عن هذا، دل على أن هذا مما يضمن به إذا وقع. وعقل النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، والوطء في الفرج ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء، كل هذه من الأمور المحظورة في الإحرام. ولكن هذه حين تفعل، ذكر المصنف رحمه الله ما يجب، لذلك قال: ما يجب على من فعل شيئا من هذه المحرمات، يجب على من لبس أو تطيب وغطى رأسه وزال أكثر من شعرتين أو ظفرين ذبح شاة أو صيام أيام وإطعام ستة مساكين ما يجزئ من الفطرة. هذا هو الواجب لحديث كعب بن عجرة، وهو مفسر لقوله سبحانه وتعالى: فدية من صيام أو صدقة أو نسك. والجمهور على أنه كما تقدم في الشعر، لكن في خلاف حتى في المذهب، هل يعني لا بد من ثلاث شعرات أو أربع شعرات؟ وبالقيم وجماعة يرون أنه لا بد أن يزيل شيئا يحصل به إزالة الأذى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم ولم يذكر أنه كفر عليه الصلاة والسلام، والحجامة يزال من الرأس معها شعر كثير. هذا ما ذكر رحمه الله. ويجب على من أتلف صيدا له مثل من النعم ذبح مثله أو تقويم ذلك المثل بمحل الإتلاف أو ما قرب، ويشتري بقيمته طعاما يجزئ الفطرة، هذا الواجب، فيطعم فالواجب إذا كان له مثل ذبح من نعم ذبح مثله أو تقويم ذلك المثل إذا لم يكن له مثل، إذا لم يجده بمحل إتلاف وما قاره، ويشتري بقيمته يعني بالدراهم هذه يشتري طعاما يجزئ الفطرة، فيطعم لكل مسكين مد. وعلى القول الثاني نصف صاع، أو يصوم عن طعام كل يوم مسكين، وعلى القول الثاني يصوم عن كل نصف صاع مسكين، ينظر كم يبلغ قدره فيصوم على هذه الأيام مساكين. وما لا مثل له كالعصافير نحو ذلك، هذه في الغالب ليس لها مثل من النعم، يضمن بقيمتها، يضمن بالقيمة. قال: والحمد لله على التمام، والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه الأعلام، وارزقنا بجاه حسن الختام. وهذه العبارة مما شهرت وكثرت في عبارات بعضهم عفى الله عنا وعنهم، وهذا الدعاء كما لا يخفى لا دليل عليه، بل لا أصل له، وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه ولا عن السلف رضي الله عنهم. وعلى هذا جرى سلف الأمة، ولو كان خيرا لسبقوا إليه. والذي جاء في النصوص هو أن يتوسل بالعمل الصالح وبأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته بأعمال الصالحة. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يا أيها الذين اتقوا الله ابتغوا إليه الوسيلة. فهذا هو الواجب، والتوسل بالأعمال كما توسل أولئك الثلاثة بأعمالهم. أما والنبي عليه الصلاة والسلام توفي، ولما توفي عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري توسل، قال: قم ادعو الله يا عباس. كنا نتوسل بنبينا ونتوسل إليك بعم نبينا، ثم قال: قم ادعو الله يا عباس. بيّن التوسل هنا بالدعاء، بدعائه. وجاء عند الإسماعيلي والأثر من رواية أنس أن كنا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام نتوسل بنبينا عليه الصلاة والسلام، يعني بدعائه، كما هو مشهور في صلاة الاستسقاء صلى عليه الصلاة والسلام، وجاءت صلاة الاستسقاء عنه على صفات، أو يعني الاستسقاء والدعاء الاستسقاء على صفات متعددة. هكذا كان يدعو لهم ويصلي بهم، وكما سأل ذلك الأعرابي في الصحيحين حديث أنس: ادعوا الله يغيثنا. فقال: ادعوا الله يغيثنا، وإلا كان قاعد في بيته واستغاث، يعني جاء إلى المسجد، وإلا كان قاعد في بيته وقال: يتوسلوا بنبينا. وكل هذا، وهذا يدل على أنهم فهموا ذلك، البعيدون عن النبي عليه الصلاة والسلام فهموا هذه السنة، فكيف أصحابه رضي الله عنه الذين معه صباحا ومساء؟ هذا يبين أن هذه المسألة ظاهرة وبينة، بل مقطوع بها، بل مقطوع بها، فالنصوص في هذا واضح. ثم الصالحون وحين يتوسلوا بهم، صلاحهم ليس من عمل إنسان، صلاحهم لهم وعملهم لهم، إنما أنت العبد يتوسل بعمله، إنما يتوسل بحبهم بمحبته، بعمل هو بمحبته لهم بأعماله، هذا هو التوسل الذي جاءت به النصوص، جاءت به الأدلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وجميع إخوان المسلمين كل خير، وأن يمن علينا بالعلم النافع والصالح منه وكرمه، وأن يجزي إخوان القائمين على هذه الدورات في الرئاسة العامة لشؤون الحرمين خير الجزاء، وأن يبارك في جهودهم وأن يجعلنا وإياهم فقهم موفقين مسدد منه وكرمه. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.